إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولما سأله معاذ رضي الله ودون حياء ولا خجل، ونسي هذا أن كل كلمة تكتب عليه، بل إن بعض أهل العلم أخذ من قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أن كل شيء يكتب على الإنسان حتى السعال. فنسأل الله السلامة، كم من كلام يكتب علينا، وكم من قول قد سطر في صحائفنا، إن لم يرحمنا ربنا قد يكون سببا في ضياع أحدنا، إلا أن يرحمه الله جل وعلا. حصائد اللسان خطيرة وآفاتها مريرة، ولا ينجو إلا من عصم نفسه بعد أن يعصمه ربه جل وعلا. من أخطر آفات اللسان أيها الإخوة هذا السباب، وهذه المشاتمات والملاعنات التي تجري في بين الناس هكذا بمنتهى السهولة واليسر. هذا يشتم صاحبه، يسبه بأنه حمار، وهذا يصفه بأنه كلب، وهذا يصفه بأنه كذا أو كذا من ألفاظ سوقية منكرة فيها من الكذب ما فيها، وفيها من تشبيه الإنسان بالحيوان. وربنا الرحمن يقول ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل يكرم ابن آدم وأنت تهينه وتشبهه بأحط المخلوقات، ولا تبالي بهذا ولا يتغير لونك وأنت تقول هذا، ويصبح الأمر سهلا ميسورا عليك. السباب والمشاتمة بين الناس من أقبح آفات اللسان، وكثير من الناس يستعملها حتى في مزاحه، يمزح مع صاحبه فيشتمه بأمه، ويمزح مع صاحبه فيسب أباه، هكذا بمنتهى اليسر والسهولة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، وكفى به عارا ووساما قبيحا ووصمة سيئة أن يصبح الإنسان فاسقا لمجرد كلمات يقولها بلسانه ولا يبالي بها ويتلفظها ولا يأبه لها، بل يقولها ويضحك. وإذا قلت له اتق الله وامنع لسانك وأمسك عليك لسانك، قال: أليس يفعل كذا؟ أليس يفعل كذا؟ أليس يفعل كذا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يقول لك لكنه ظالم، يظلم الناس ويجور عليهم ويصنع به كذا ويصنع به كذا. إذا أردت أن تقول هذا فقله على سبيل الشكوى لمن تنفع عنده الشكوى: فلان هذا ظلمني، فلان هذا يؤذي المسلمين، يعذبهم، يفعل كذا يفعل كذا. وتقوله عند من تسمع عنده الشكوى ويستطيع أن يشفيك أو يلبي لك ما تقول أو يعينك على من ظلمك، حينها لا تكون آثما ولا عاصيا. لكن شتم لمجرد الشتم وسب لمجرد السب، ليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. بمعنى أنه إذا وقعت مشاتمة بين اثنين فإن إثمها يقع على الذي بدأ بالسب والشتم، إلا إذا تجاوز الآخر حده وزاد على صاحبه في سبه وشتمه، فإن لم يفعل يكون الذنب وتكون ويكون الوزر على من بدأ بهذه المشاكمة، لأنه هو الذي جر صاحبه إلى مثل هذا. وأما إذا تجاوز الآخر الحد، وكثيراً بل عادة ما يتجاوز الناس الحدود في مثل هذا لأنه يريد أن ينتصر وينتصر لنفسه، فيقول له أنت كذا، يقول له أنت 60 و70 وابن كذا وأمك كذا وأبوك كذا، نسأل الله السلامة. فليس هذا من دين الله في شيء. وليتق الله من يقعون في مثل هذه المنكرات، ولينظفوا ألسنتهم، لأن كلامهم مكتوب عليهم وهم محاسبون مطالبون به يوم القيامة. ومن هذا السباب أن يرمي الإنسان أخاه بفسق أو كفر أو نفاق هكذا لمجرد أنه رأى منه موقفا، أو أنه صنع شيئا لا يدري ولا يعلم ما الذي جره إلى ما فعل، يقول لك هذا منافق، هذا عميل، هذا خائن، هو معروف من يومه أصلا، نحن من زمان كنا نقول عنه كذا وكنا نراه يفعل كذا بهذه الطريقة اليسيرة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا عظيما، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر، من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه أو حار عليه. إذا رمى أخاه بأنه كافر ولم يكن صاحبه كافرا، رجعت هذه الكلمة عليه هو. ويا ترى ما الذي رجع عليه؟ هل يصبح هو كافرا لمجرد أنه رمى أخاه بالكفر؟ أولا الكفر كفر أكبر وكفر أصغر، فليس شرطا أن يكون الكفر هنا مخرجا من الملة. وللعلماء كلام في هذا، هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رجعت عليه أنه يكون كافرا أم لا يكون كافرا؟ فقالوا ترجع عليه فيصبح كافرا إذا استحل هذه الكلمة، استحل أن يكفر مسلما، لأنه لا يجوز للمسلم أن يكفر مسلما أبدا إلا بضوابط وشروط كثيرة وتحقق شروط وانتفاء موانع وأمور، ليس هكذا بسهولة. فإذا استحل ذلك رجع عليه الكفر. قالوا وإلا فإنه يرجع عليه السب والشتم نفسه، أي أنه كفر هذا المسلم فيرجع عليه التكفير. وقالوا أيضا وجه آخر في قوله عليه الصلاة والسلام رجعت عليه، أي بمعنى أن هذه المعصية قد تؤول به إلى الكفر، لأن المعاصي بريد الكفر، ويخاف على صاحبها من شؤم عاقبتها أن يبوء به الحال إلى أن يكفر بربه جل وعلا. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حارت عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يرمي الرجل الرجل بالفسق ولا بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ولماذا يعرض الإنسان نفسه لهذا كله؟ الأولى به أن يسلم هو في نفسه ويسلم منه غيره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم الناس منه من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم. هكذا يجب، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فهكذا يجب أن يكون المسلم مسالما لغيره، حتى يسلم هو في نفسه. ومن هذا السب والشتم الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلعن الرجل والديه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. والصحابة تعجبوا من هذا لأنهم لم يروا أهل زماننا وهم يسبون آباءهم وأمهاتهم مباشرة، فتعجب الصحابة قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. بهذا يلعن الرجل والديه، سماه أو وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أكبر الكبائر. الكبائر ما أشد ما يتهاون الناس في هذا الأمر، سهل جدا عليهم أن يقذفوا أنفسهم وإخوانهم وأهليهم وآباءهم وأمهاتهم بأقبح الألفاظ وأفحشها، وهذا من أكبر الكبائر. فكيف من يلعن أمه وأباه مباشرة، يسب أباه على الحقيقة ويسب أمه على الحقيقة لأن أباه لم يعطه شيئا من المال، أو لأن أمه منعته من كذا أو أرادت منه كذا، يسبها وقد يسب لها دين الله عز وجل، وقد يخرج من الملة بهذه الكلمة. فانظروا إلى هذا اللسان، إلى كم يؤدي بصاحبه، وكم هو قد يكون سببا عظيما في أن يوبق صاحبه. لقد نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المسلم عن أن يكون لعانا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ليس هذا هو المؤمن. ليس من صفات المؤمن أن تجري كلمة اللعن: هذا الملعون فلان، أو لعن الله كذا، أو لعنة الله على كذا. ليس هذا من الإيمان في شيء. لا يكون الصديق لعانا، ليس المؤمن باللعان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا بذيئا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ووصفه في التوراة ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. أما هذا اللعان الطعان الذي يقذف أعراض الناس ويلعنه يمينا وشمالا، قد ترجع اللعنة عليه أيضا. وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا لعن غيره صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء في وجهها، فتنزل وتهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض، فتسير يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا وقعت على من لعن هذا الذي وقعت عليه اللعنة، تذهب إليه، فإن لم يكن أهلا لها رجعت إلى قائلها. إن لم يكن هذا الذي لعن أهلا لهذه اللعنة رجعت إلى قائلها. والناس يتساهلون في الكلمة، واللعن هو الطرد من رحمة الله. فتصور بعض الناس يسخرون ويعتبرونها نوعا من المزاح والضحك، يقول: عليك لعنة الله. هل تدري أيها اللعان ما هذه الكلمة؟ إنك تدعو عليه بأن يطرد من رحمة الله. فتصور كأنك تتألى على ربك: واطرد فلانا من رحمتك يا رب. فتصور إذا لم يكن هو أهلا لهذه اللعنة رجعت عليك أنت، فاحذر أن تطرد من رحمة ربك. نسأل الله السلامة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت فلعنتها، لعنت الناقة، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن لعن أي شيء حتى الحيوان، حتى الحيوان لا تلعنه ولا تسبه. فلما لعنت الناقة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، دعوا هذه الناقة. قال أبو برزة راوي الحديث رضي الله عنه: فكأني أراها تمشي بين الناس لا يعرف لها أحد، لأنها وقعت عليها هذه اللعنة. وفي رواية أخرى أو في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا راحلة ملعونة، لا تصحبنا في سفرنا، خلوا عنها دعوها. فتصور هذه ناقة لما لعنتها المرأة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصحبهم هذه الناقة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن سب الديك، قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. سب الديك على الحقيقة، لكن ما يفعل بعض الحمقى والجهلاء اليوم يريد أن يقول الدين فيبدل النون كافا ليخرج من الأمر. نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر الإنسان من هذه المخاطر الخطيرة التي يتهاون الناس فيها. ومن آفات اللسان الخطيرة أيها الإخوة الكرام، والتي حذرنا منها ربنا جل وعلا، هذا الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول: والله لقد أعطيت فيها كذا وعرض علي فيها كذا، وهو ما أعطي شيئا من هذا. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا تحذيرا عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة، والحديث حديث أبي هريرة، وورد أيضا في حديث آخر من حديث أبي ذر، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل له فضل ماء منع ابن السبيل من هذا الماء، رجل عنده فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. قال: ورجل بايع إمامه على دنيا فإن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. قال: ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه رجل. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فنسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث أبي ذر: من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ورددها مرارا صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية، حتى قال أبو ذر: خاروا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ ذكر منهم المسبل، وذكر منهم هذا الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يريد أن يرفع سعرها وهو كذاب، هي لا تستحق هذا، ولكن يريد أن يأخذ أكثر وأكثر بالكذب والعياذ بالله تعالى، وأن فلانا أعطاه كذا وفلانا أعطاه كذا. فنسأل الله السلامة والعافية. والكذب كله شر، الكذب كله شر، والله عز وجل جعل لعنته على الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وثلاث من كن فيه كان فيه من النفاق ومن هذه الآفات الخطيرة المشؤومة المن بالعطية، وهذه من آفات اللسان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المنان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم يقول: ماذا فعلت بالمال الذي أعطيتك أمس؟ في أي شيء بدلته؟ وإذا جلس في مجلس وأراد أن يفاخر بنفسه أمام أصحابه أو إخوانه أو بعض الطيبين أو المعروفين أو المشهورين أو كذا أو كذا، قال: فلان هذا أعطيناه كذا أمس، وهو أصلاً قد لا يخرج شيئاً من جيبه، إنما هو من بيت الله، إنما هي من أموال المسلمين أصلا ليس من ماله، ومع ذلك تجده منانا قبيحا يمن بعطيته ويؤذي بها الناس ويهينهم ويسيء إليهم ويجعل الرجل يستحي في نفسه ويخجل ويتألم لأنه قبل العطية يوما من مثل هذا الإنسان. وقد يشتد به المن والشر فيعود في هبته التي أعطاه إياها، يقول: رد إلي هذا الذي أعطيتك أمس، فإنني وجدت غيرك أحق به منك مثلا. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعل هذا في صورة يكفيك من قبحها مجرد سماعها. قال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. تصوروا، أعطى عطية أيا كانت قد خرجت من مالك، ثم يعود مرة أخرى يقول: أعطيني هذا، رده إلي، أنا محتاجه، أنا عايزه، رجعه لي مرة ثانية. هذا أكرمكم الله وأعزكم، كأنه كلب يقيء ثم يأكل من قيئه. هذا مثال العائد في هبته، يهب ثم يرجع في هبته مرة أخرى، وكم يسبب للناس من الأذى والشر، وخير له أنه لم يكن أعطى، لأنه بذل ماله ونقص ماله بهذه الطريقة ولم يأخذ ثواب صدقته، بل أبطلها بمنه ووقع في إيذاء غيره من المسلمين، فوقعت البغضاء بينه وبينهم، فنسأل الله السلامة والعافية. هذا هو اللسان أيها الإخوة، هذه آفاته، هذه مخاطره، هذا شره. فعلى الإنسان أن يمسك عليه لسانه كما أمره رسول الله، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيته. ولما ذكر الإسلام وعمود الإسلام وذروة سنام الإسلام، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يخافون من الكلام الذي يخرج من ألسنتهم وأفواههم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، أوردني الموارد. الصديق يرحمنا رب العبيد جل وعلا. نسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوحا ترضيه، وأن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمين الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن من مخاطر اللسان وآفاته أيضا ألفاظ يقع فيها الناس قد تؤول بالإنسان إلى الشرك بالله عز وجل، يقولها الإنسان وهو لا يدري ولا يلقي لها بالا، لكنه يجب أن ينتبه إليها ويحذر منها. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يقول ما شاء الله وشئت، ولما سمع رجلا يقولها قال لا تقل هذا بل قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. فنهى صلى الله عليه وسلم عن مجرد المشاركة اللفظية أن تنسب المشيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معطوفة على مشيئة الله جل وعلا، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، أن يشتم الإنسان الزمان والأيام ويقول هذا الزمن الغادر وهذا الزمن الذي كذا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما بلغ عن ربه جل وعلا لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار سبحانه وبحمده. فالله عز وجل بيده الليل والنهار وبيده هذا الزمن، هو الذي يقلبه كيف يشاء. فلا تلعن الزمن ولا تلعن المقادير، ولكن اسأل الله أن يرفع البلاء وينزل الرحمة، هذا خير لك وأرحم بك. ومن هذه الألفاظ الشركية أيضا أن ينسب الناس العطاء الذي أعطاه الله إلى شيء من مخلوقات الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على إثر مطر قال الله عز وجل أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. تصوروا هذه الكلمة يسيرة، مطرنا بنوء كذا بسبب كوكب كذا بسبب شيء فلان نزل المطر اليوم، لكن فارق بين أن يقولها الإنسان على سبيل الوصف وبين أن يقولها على سبيل الاعتقاد، أن يعتقد أن هذا الكوكب هو الذي سبب نزول المطر، فهذا يؤول به إلى الشرك بالله عز وجل. ولكن إذا نسب الأمر إلى سبب أو ظاهرة من الظواهر التي تحدث في الكون، ولكنه لا يقصد بذلك أن ينفي تدبير الله عز وجل وجل في الكون فلا يكون بذلك مشركا ولا كافرا. ولكن لينتبه هؤلاء الطبيعيون إن صحت التسمية، هؤلاء الذين يحملون كل آية من آيات الله عز وجل على أنها مجرد ظاهرة طبيعية لا تحتاج إلى هذه الضجة التي يقيمها المسلمون، لينتبه هؤلاء الجهال. فإن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وهو عز وجل يدبر خلقه كما يشاء ويفعل في خلقه ما يشاء. وقد قال عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فهذه آيات من آيات الله يرسلها الله تبارك وتعالى ليعتبر بها العباد وليرجعوا إلى ربهم وليتوبوا إليه وليخافوا عذابه جل وعلا، كهذا الكسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر. لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم موت ابنه إبراهيم عليه السلام، قال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم. ولما رآها النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه حتى دخل المسجد، فجمع الناس للصلاة وصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعتين فيهما أربع ركوعات وأربع سجدات. يصلي الركعة الأولى فيقرأ ثم يركع ثم يقوم ويقرأ قراءة أخف من الأولى، والأولى طويلة، ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويسجد. هذه الركعة الأولى، ركعة واحدة فيها ركعتان، هذه سنة صلاة الكسوف، وقد ورد فيها أكثر من طريقة وسنة عنه صلى الله عليه وسلم. ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، يقوم ويقرأ ثم يركع ثم يقوم فيقرأ ثم يركع ثم يقوم ويسجد وينهي صلاته، فهما ركعتان فيهما أربع ركوعات وأربع سجدات. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي رجحه كثير من أهل العلم، منهم البخاري وغيره. وقد وردت طرق أخرى أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات وفي كل ركعة أربع ركوعات وهكذا، لكن هذا هو الذي صححه كثير من أهل العلم. وبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته هذه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر لهم صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما من آيات الله جل وعلا يرسلهما ليعتبر العباد لينظر عز وجل من يحدث توبة. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه رأى في هذه الصلاة عجبا، فقال: لما رأيتموني أتقدم رأيت الجنة، فتقدمت لآخذ قطفا منها أو عنقودا منها حين رأيتموني أتقدم، ورأيت النار حين رأيتموني تأخرت. كل هذا وهو يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم رأوه يدفع بيديه عليه الصلاة والسلام، يدفع بيديه ويخاف على أصحابه. وورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، وألا تعذبهم وهم يستغفرون، فنحن نستغفرك. انظروا إلى رحمته عليه الصلاة والسلام، كيف يخاف على أمته: ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت النار حين تأخرت. وذكر صلى الله عليه وسلم أن
المعقوف فيها انحناء من طرفها كان يجر بها أمتعة الحجاج، يسرق الحاج وهو في الحج. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فانظروا أكرمكم الله إلى هذه الثلاثة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ترى فيها كلها ظلما وتعديا للناس أو على الناس. فهذا المجرم عمرو بن مالك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار لأنه نشر في الناس عبادة الأصنام، وليس هناك ظلم أقبح من أن تنشر في الناس الكفر والشرك والضلال. ورأى هذه المرأة وهو من الظلم العظيم، جوعت الهرة حتى ماتت جوعا، فظلمها لهذا الحيوان أوردها النار، ورآها النبي في النار. وهذا الذي يسرق الحاج لما تعدى أذاه إلى غيره وبلغ أذاه إلى المسلمين الحجاج عذب بالنار، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. أريد أن أصل من هذا إلى أنه المعصية التي بينك وبين ربك قد يرحمك ربك فيها ويغفرها لك، لكن المعصية التي بينك وبين ابن بني آدم لا يتجاوز الله عنها حتى يتجاوز عنك بنو آدم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الدواوين ثلاثة، دواوين الأعمال، فديوان لا يقبل الله منه شيئا وهو الشرك بالله عز وجل، وديوان لا يعبأ الله به وهي معصية العبد بينه وبين ربه، وهذا من رحمة الله وكرمه وستره على عباده، نسأل الله ألا يحرمنا من ستره أبدا. قال: وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهي المظالم التي تتعلق بحقوق بني آدم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الظلم تحذيرا عظيما. وفي خطبته هذه صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أنه أوحي إليه أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو الموقن فيقال له ما تقول في هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول محمد رسول الله جاء صدقنا، فيقال صدقت، لقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقال له ما تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نسأل الله السلامة والعافية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه أيضا، ذكر الدجال، وذكر أنه ممسوح العينين أعور، مكتوب بين عينيه كافر. كل هذا يحذر النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم ويخوفهم من وقوع هذه الآيات، حتى لا يأتي جهال اليوم ويقولون إنما هي ظواهر طبيعية تأتي وتنتهي القضية. لا، هكذا كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع آيات الله التي يخوف الله بها عباده، كان يخاف عليه الصلاة والسلام. لما جاءت هذه الآية خرج فزعا لأنه خشي أن تكون الساعة، تصوروا، خرج أن يكون هذا، خشي أن يكون هذا موعد قيام الساعة. فيجب أن نتعامل مع هذه الآيات بمثل هذا المستوى، أن نخاف من الله وأن نستغفر ربنا وأن نكبر وأن نهلل وأن نصلي لربنا جل وعلا ليرفع عنا البلاء، وأن نسأله أن يتوب علينا وأن يرحمنا برحمته، وأن لا تكون هذه الآيات والحوادث عقوبة لنا. هكذا هكذا يجب أن يكون حال المؤمن يجدد التوبة لربه. عمر رضي الله عنه لما زلزلت المدينة يوما وهو خليفة جمع الناس وقال لئن زلزلت مرة أخرى لا أساكنكم فيها، لأنه علم أنها ما زلزلت إلا لأمر، إلا لمعاصية حدثت في هذه المدينة المطهرة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه آيات الله جل وعلا أيها الإخوة، إنما يرسلها ليعتبر بها العباد وليحدث التوبة إلى رب العباد جل وعلا. وهذه أيها الإخوة الكرام بعض الآفات التي يقع فيها البشر، نريد أن نتوب إلى الله منها لعل ربنا يتوب علينا ويرحمنا بواسع رحمته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتنوم بها شعثنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها كروبنا وتيسر بها أمورنا وترد بها غائبنا وتصرف بها الفتن عنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب تب علينا توبة نصوحا ترضيك، اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك، اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام قنا شر ذنوبنا، اللهم قنا شر ذنوبنا، اللهم قنا شر عيوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بقبيح فعالنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا من خير الدنيا ولا من خير الآخرة بسبب ذنوبنا. اللهم مهما عظمت ذنوبنا فهي قليلة في جانب رحمتك، اللهم فبرحمتك اغسل كل ذنوبنا وتجاوز عن كل سيئاتنا واغفر كل خطيئاتنا. اللهم لا تعاقبنا بقبيحنا نفعل، فإننا والله نحبك ولا نريد أن نعصيك ولا نريد أن نتجرى عليك، لكن نفوسنا أمارة وشهواتنا غالبة وقلوبنا ضعيفة وأنفسنا مريضة وظروفنا عسيرة، ولا يخفى عليك حالنا يا رب العباد. فيا رب ردنا إليك ردا جميلا، اللهم عجل لنا بالفرج فيما نحب واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم اجمع بيننا في الدنيا والآخرة وبين من نحب، ولا تجعل اجتماعنا إلا على ما تحب. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، وفرج عنا الهم يا رب، فرج عنا الهموم يا رب، نفس عنا الكروب يا رب، اقض الدين عن المدينين يا رب، انصر المظلومين من المسلمين يا رب، انصر المظلومين من المسلمين يا رب، فك أسر المأسورين من المسلمين يا رب، أرح قلوب المهمومين يا رب. اللهم ارزق من سهرت عينه وتألم قلبه بقرة العين وسعادة القلب يا رب، فرج الهم عن المهمومين يا رب، تب على عصاة المسلمين يا رب، اشف مرضى المسلمين يا رب، عجل بالفرج للمسلمين يا رب. يا رب عجل لنا بالفرج، يا رب عجل لنا بالفرج، يا رب قد طال علينا البلاء في أنفسنا وفي أمتنا فعجل لنا بالفرج. يا رب لا
مصيبتنا في ديننا يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم إنا نعوذ بك أن نموت على معصيتك نعوذ بك أن نموت على معصيتك نعوذ بك من سوء الخواتيم يا رب نعوذ بك من سوء الخواتيم يا رب نعوذ بك من سوء الخواتيم يا رب اللهم إنا نعوذ بك أن نموت عصاة أو أن نموت مغمومين يا رب أسعد قلوبنا بطاعتك يا رب أقر أعيننا بما يقربنا إليك يا رب يا رب ثقل علينا البلاء فعجل لنا بالرحمة والفرج يا من بيده مفاتيح الفرج نستغيث بك فاغثنا يا من بيده مفاتيح الفرج نستعين بك فاعلنا يا من بيده مفاتيح الفرج نستنصرك فانصرنا يا من بيده مفاتيح الفرج نطلب منك سترك فاسترنا ولا تفضحنا يا من بيده مفاتيح الفرج امسح دموع المهمومين والمحزونين ارحم الثكالى والأيام والفقراء واليتامى والضعفاء والمحرومين وعجل بالفرج للمسلمين يا من بيده مفاتيح الفرج عجل لنا بفرج نتوب إليك فيه توبة لا نعصيك بعدها أبدا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لا تخيب رجاءنا لا تخيب رجاءنا يا رب إن كان عملنا قبيحا فإن ظننا فيك جميل يا رب عملنا قبيح لكن ظننا فيك جميل فلا تخيب ظننا فيك يا رب العالمين لا تخيب ظننا فيك يا رب العالمين لا تخيب ظننا فيك يا رب العالمين أنت ولينا وأنت مولانا وأنت ملاذنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل يا رب أرنا في الظالمين عجائب قدرتك يا رب أرنا في الظالمين عجائب قدرتك يا رب أرنا في المنافقين وأعداء الدين عجائب قدرتك اللهم من سب دينك وسب كتابك وسب رسولك وصحابة رسولك فأرنا فيه عجائب قدرتك واقطع يده ولسانه وأهلك من فتح له الصحف والقنوات يسب فيها دينك يا رب وأرنا في المجرمين والمنافقين آياتك يا عظيم يا جبار اجبر المنكسرين من المسلمين واقصد الجبارين والمنافقين والظالمين أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك ولا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا